فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى طيب خلونا نستقبل الاتصالات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم هشام.
الله يكرمك. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كان عندي جلطة على الرئة، تمام؟ فالدكتور منعني، طلب مني إن أنا أصوم عادي، والدكتورة منعتني من الصيام. بعد كده الدكتور قال لي حسب مقدرتك. فالمهم ربنا قدرني وصمت 20 يوم من رمضان، وكان علي رمضان من قبل كده بسبب حمل، وكنت تعبانة وكده. فأنا دلوقتي الصيام لما باجي أصوم بحس على طول بغثيان، على طول ببقى عايزة أن أنا أتقيأ. يعني لو أنا ما خدتش حاجة أكل أو شرب أو كده بحس على طول بالدوخة والتعب. فأنا أعمل إيه في الأيام اللي عليا؟ أنا صمت منهم حوالي 5-6 أيام بس، ما صمتش كتير يعني.
حاضر.
عشان صحية.
حاضر إن شاء الله بإذن الله. تسمعي جواب، بارك الله فيك. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام. حضرتك الشيخ،
الله يكرمك. الحمد لله،
ربنا يبارك فيك ويفتح قلبك يا رب.
الله يكرمك، تفضلي.
ليه سؤالين حضرتك. السؤال الأول، أنا عندي طفلة رضيعة عمرها 8 شهور، لقاها متوضية وشطفتها، ده ينقض وضوء ده لو مس العورة يعني؟ السؤال الثاني حضرتك، انا وضحت في اخر رمضان.
انت ايه؟
وضحت في اخر رمضان.
ايوه.
وما زلت مرضعة، عليا 9 ايام من شهر رمضان يعني في يوم.
نعم.
فمش عارفه الاول ان انا اخرج عن يعني، ولا استنى ما اخلص الرضاعه واشيل يعني. وانا دلوقتي حالي الرضاعه من عين المصوم، يعني اللبن ما بيبقاش فيه لبن لما صمت.
حاضر ان شاء الله.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم.
محنين، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
خيرا، تفضلي.
اول حاجة عايز اعرف كيفية المسح على الجورب صحيح.
حاضر.
تاني حاجة ان شاء الله كنت عايز اعرف بس يعني لو انا مثلا بنزل حاجة لحماتي من غير ما زوجي يعرف.
حاضر، ماشي يا بنت. في سؤال تاني؟
بس ماشي. لو عارف يعني ممكن يزعق لي كده يعني.
هو لو عارف هيزعل؟ ما يعني دي والدته.
ما هو مش ما هو بقول بإذني، وساعات يقول لا او كده يعني.
طيب ماشي الحال.
خلاص.
ماشي يا بنت، اتفضلي. اخونا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
الله يكرمك يا حبيبي، تفضل.
وجعلك الله ذكرا من الإسلام.
الله يكرمك، تفضل.
عندي سؤال بس خايف وأنا بسأله لا يكون غلط، حتى أنا بسأل بالله، بقول له بالله عليك يا رب مثلا تعمل لي الشيء الفلاني أو تديني الشيء الفلاني، يجوز إن أنا أقول أقسم عليك بالله أو أقول بالله عليك يا رب كده؟
حاضر.
حضر لك الخير يا شيخ.
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يكرمك.
الله يكرمك.
أمل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي. الحمد لله.
الله يخليك. حضرتك شيخ، لما اجي اصلي مثلا انا بصلي الظهر، اقول نويت اصلي الظهر ولا اصلي عادي من غير ما اقوم اقول نويت؟
حاضر.
تاني سؤال، هو الظهر والعصر ليهم سنة قبلية او بعدية؟
ايوه
تمام. معلش بقى، عايز رقم حضرتك.
حاضر، اعطوها الرقم يا استاذ ايمن. مو احمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا ام احمد. الحمد لله،
يا رب يرزقك الصحة والعافية يا رب.
الله يكرمك يا بنتي، اتفضلي.
اول سؤال يا شيخ لو سمحت، عندي ابني طبعا هيخش الجيش، فطبعا في عفة رجليه ان هو ما يقدرش يلبس لما اخذ حذاء يعني في رجله. طبعا قالوا له قابل في الجيش، فطبعا قالوا له اعمل تظلم، ففي التظلم قالوا له روح هات روجيتا قديمة. انا لو رحت الدكتور وقلت له اكتب لي روجيتا بتاريخ قديم، هل كده عليا وزر؟
حاضر،
ده الاول سؤال. تاني سؤال يا شيخ لو سمحت، بالنسبة مثلا يعني من فترة طويلة قسموا بيت ورث من زمان قوي، وطبعا كل واحد خد حقه وخلاص واتفقوا على كده، وبعد فترة الاخوة في اخوة اختلفوا وقالوا احنا عايزين زيادة، هل كده يجوز؟
حاضر،
وسألك الدعاء لابني يا شيخ
ان شاء الله باذن الله،
وجزاكم الله خيرا.
الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنت.
ازيك يا شيخ عبان؟ ربنا يبارك في عمرك.
الله يكرمك. الحمد لله. الله يكرمك.
انا عندي سؤالين بس بالله عليك يا شيخ، عايزك تدعي لاخت يعني على دعاء، اللي هي حامل في الشهر الثامن وتعبانه جدا يعني في حالتها خطر، فبالله عليك يا شيخ عايزك تدعي لهم المشاهدين يعملوا على دعاء.
حاضر ان شاء الله.
وسؤالين، ربنا يجزيك خير يا رب ويجعلك من اهل الجنه. السؤال الأول، يعني مثلا نطعم 10 مساكين، هل يجوز أن نطعمهم على مرتين يعني 5 وكمان يومين أو كمان أسبوع كمان 5؟
حاضر.
والسؤال الثاني، ربنا يعزك يا رب، لو 10 مساكين دول مثلا أنا ما عنديش حتة غيرهم، ممكن نطعمهم يعني كمان مرة هم 5 ولا نشوف ناس تانية؟
حاضر،
ربنا يكرمك يا شيخ، ادعينا بالله عليه
إن شاء الله بإذن الله. رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ.
أيوة بنت، تفضل
لو سمحت يا شيخ.
نعم تفضل.
أنا حاسة أن أنا ذنوبي كتير.
حاسة إيه؟
حاسة أن أنا ذنوبي كتير.
أيوة،
بحس أن أنا بعمل الذنب وبستغفر وبرجع أستغفر ربنا.
أيوة،
وأرجع أعمل الذنب وعارفة أنه ذنب وبرجع أستغفر ربنا. انا خايفه يجرى لي حاجه، مش عارفه، خايفه يجرى لي حاجه وربنا ما يكونش راضي عني وجوزي ما يكونش راضي عني.
حاضر، هنصحك يا بنت ان شاء الله نصيحه. حاضر يا بنت. طيب خلونا نبدا نجاوب على اخواننا واخواتنا. السؤال الاول كان ام هشام مسكينه، كان اصيبت بجلطه، جلطة قلب، نسأل الله لنا ولها الشفاء والعافية وجميع مرضى المسلمين، وبتسأل عليها أيام من رمضان الماضي بسبب الجلطة بسبب المرض يعني، وعليها أيام من رمضان سابق، فماذا عليها؟ اللي عليك إذا استطعتي، إحنا الآن لسه في العشر الأول من شهر جماد الآخر، يعني قدامنا لسه 20 يوم في جماد، ومعانا شهر رجب وشعبان، يعني احنا بنتكلم كده في حوالي 80 يوم باقيين على رمضان. لو تستطيعي انك تصومي ما استطعت من هذه الايام، يعني نقدر نصوم يوم ونفطر يوم، نصوم يوم ونفطر يومين، فنقضي ما يسر الله لنا من قضائه، يبقى ده كويس جدا وهذا افضل، لان الله تعالى يقول وان تصوموا خير لكم. وما تبقى من أيام خلاص هنعرف قبل رمضان بيوم ولا يومين، نطعم ساعتها عن الأيام المتبقية اللي ما قدرناش نصومها في الفترة بتاعتنا دي عن كل يوم مسكين. أما لو مش مستطيعة الصيام بالمرة زي ما حكت وبتدوخ ومحتاجة تغذية ومحتاجة، يبقى خلاص بعدة الأيام اللي عليك الجديدة والقديمة علينا إطعام مسكين عن كل يوم. لو افترضنا جدلا ان عندنا 30-40 يوم يبقى هنطعم 30 مسكين او 40 مسكين على حسب عدد الايام، فاطعامه اليوم عن اليوم الواحد مسكين واحد فقط لا غير. بس ملاحظة بسيطة، انه عشان رمضان القديم الماضي علينا الايام اللي اتأخرنا عنها والسنة بتاعتها خلصت، فدي محتاجة الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، رجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا تأخير القضاء بتاع رمضان عن سنته. هذا هو المطلوب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، ده سؤال بنتنا أو أختنا أم هشام، أمة الله تقريبا بتسأل في نفس قصة القضاء، عليها أيام من رمضان أفطرتها بسبب أنها كانت مرضعة. شوفوا يا بنتي، الأيام التي تفطرها النساء بسبب الحمل أو بسبب الرضاعة، لو استطاعت قضاءها بالصوم فالقضاء بالصوم أفضل، قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. أما إذا لم تستطع أن تقضيها بالصيام فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عفوا، بنتنا أم حنين كانت بتسأل عن كيفية المسح على الجورب. المسح على الجورب لا يجوز إلا إذا كنا توضأنا قبل لبس الجورب وضوءا كاملا بما في غسل الرجلين. فلما نيجي نتوضأ بعد كده، بعد ما توضأنا الوضوء الأول اللي هو وضوء كامل ولبسنا الجورب على وضوء كامل، يبقى في هذه الحالة يجوز لنا أن نمسح يوما بليلة إذا كنا مقيمين في البلد قاعدين مش مسافرين، ولنا أن نمسح 3 أيام بلياليهن إذا كنا مسافرين. هي بتسأل عن كيفية المسح بعد ما بنتوضأ بالكامل، لم يتبقى إلا الرجلين لكن إحنا لابسين الجورب، بناخد المية في الكف وننطر هذه المية، يعني ننطرها، ننفض المية من إيدينا ونمشي كفنا على ظاهر القدم من فوق، ظاهر القدم من أول الأصابع إحنا لابسين الجورب لحد ما نعدي مرحلة أو مكان الكعبة. يبقى المسح من فوق وليس من تحت، مسحة واحدة ولا 3، لا مسحة واحدة فقط لا غير. ده للرجل اليمين، وناخد تاني المية وننفضها ونمسح على نفس الجورب بتاع الرجل الشمال بنفس الطريقة ديت، وبالتالي يكون وضوءنا ولله الحمد كامل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني، هي ما شاء الله علاقتها كويسة بحماتها، الله ينور يا بنتي، وأحيانا بتحب تنزل لها من اللي بتعمله فوق، سواء أكل ولا شرب ولا حلويات ولا غيره، لكن هي عندها تعليمات من الزوج إن هي ما تنزلش إلا بإذنه. خلاص يا بنتي يا ام حنين، ما دام الزوج، مع انك بتنزلي لوالدته ودي من الحالات النادره اللي زوجة الابن منها لنفسها كده بتنزل لحماتها من اللي بتعمله، ده شيء كويس جدا، والمفروض ان الزوج يكون سعيد ومبسوط ان هي جايه منك انت، مش بتعليمات منه ولا باوامر منه ولا باذن منه ولا شيء. لكن ما دام يا بنتي هو اشترط عليكي انه ما تنزليش الا باذني، يبقى لا يجوز ليك انك تنزلي الا باذنه، لان طاعة الزوجة لزوجها واجبة. ولو لم تطيع الزوج في هذه الحالة رغم انك بتعملي حاجة كويسة، انما تأثمي ويكون هذا الذنب عليك عند الله سبحانه وتعالى اللي هو مخالفة تعليمات او اوامر الزوج. خليك على كده، مدام الزوج اشترط الاذن فما تنزليش الا باذن الزوج. والإذن ده على فكرة ممكن يكون حاجة بطريقة سهلة، يعني أنت خلصت أكلك ولا شربك ولا عصيراتك والكلام ده، ارفعي الموبايل وقولي له خلاص انا خلصت الاكل وجهزته، انزل للحاجه ولا ما انزلش؟ مش هقول لك لما تنزليش، هقول لك نزلي. ويمكن يكون هو اللي عايز ينزل بنفسه، يعني يبقى منه الام مباشره، ليه لا يعني؟ فيعني الامر سهل باذن الله، لكن ما دام قال باذني يبقى ما تنزليش الا باذنه، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الحاج محمد بيسأل، هو بيدعي ربنا، يحب يدعي ربنا سبحانه وتعالى، والدعاء من الأعمال الفاضلة، وهو من جنس العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قالش دعائي بقى مع إنه بدأ بالدعاء، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والعياذ بالله. فالدعاء عمل عظيم جدا، والإنسان يدعو الله عز وجل في الأشياء الكبيرة والأشياء اليسيرة على حد سواء، لأننا يعني نعتقد اعتقادا جازما أن كل فعل في الكون مرد إلى إرادة الله ومشيئته تبارك وتعالى، فهو المعطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع وهو الشافي وهو الكافي وهكذا. لكن هو بيسأل يقول: أنا في الدعاء وعايز يتوسل إلى الله عز وجل، فيقول: بالله عليك يا رب، بالله عليك يا رب، دي قسم على الله بالله تبارك وتعالى. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم إني أقسم بك عليك، أقسم بك عليك، يعني أقسم بك يا الله، أقسم بالله عليك، أقسم بك عليك. كان بعض السلف يقول هذا، فالعبارة يعني تمشي عم الحاج محمد، لكن ياريت تاخد اللفظ ده أصل يعني أسلم شويتين: اللهم إني أقسم بك عليك، أن تشفي ولدي، أن ترزقني، أن توسع علينا، أن تفرج همنا، أن تيسر أمرنا، و إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمل بتسأل: هتصلي؟ معلوم أن النية شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بغيرها. وطبعا عارفين ان بعض اهل العلم، بعض الفقهاء، عدها ركنا وليست شرطا، الاثنين واحد في النهاية، لكن على العموم النية ضرورة من ضرورات الصلاة. فبتسأل: هل اقول نويت اصلي الظهر ولا نويت اصلي العصر؟ لا ابدا يا بنتي، النية ليست باللفظ على الاطلاق، انما النية عمل قلبي محض، النية عقد القلب على صلاة الظهر، النية عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فلا يجوز لنا أن نتلفظ بالنية. إنما أنت نويتي من ساعة ما قمت تتوضي، لأن الله عز وجل عالم ما في قلبك، يعلم يعني ما تخفي الصدور، فأنت من ساعة رحت توضأتي هو علم أنك تتوضئين عشان تصلي الظهر أو عشان تصلي الوقت الفلاني، ولما توضيت وانتهيت ودخلت فرشت سجادة صلاتك أو فرشة صلاتك، خلاص علم الله عز وجل منك يقينا أنك هتصلي الوقت الفلاني، فلا يلزم ولا يجوز أن نتلفظ بالنية. وعلماء الفقه والأصول يقولون: التلفظ بالنية أمر من المحدثات والبدع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال بنتنا أمل الثاني، أيوه بتسأل الظهر والعصر ليهم سنن يعني نوافل؟ آه طبعا عندنا نوافل لصلاة الظهر، قبليات وبعدية، فركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أو أربع قبلها وركعتان بعدها، ده من السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقدر نصلي ست ركعات نوافل مع صلاة الظهر قبلها وبعدها، أربعة واثنين أو اثنين واثنين، ممكن لو الإنسان عايز يختصر على اثنين واثنين مفيش مشكلة، دي بالنسبة لصلاة الظهر. صلاة دي من السنن المؤكدة بيسميها أهل العلم من السنن الرواتب المؤكدة اللي هي المرتبطة بصلاة الظهر قبله وبعده. أما صلاة العصر فيجوز أن نصلي قبله ركعتين سنة أو أربع ركعات سنة، لكنها ليست من السنن المؤكدة، يعني لا نداوم عليها، نعملها مرتين ثلاثة في الأسبوع وما نعملهاش مرة واثنين في الأسبوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم على هاتين، على هذه الركعات النافلة قبل الظهر، عشان كده سموها نافلة غير مؤكدة أو غير راتبة. وقد وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، لكن بعد العصر ما فيش نوافل خلاص، إنما الكلام على النافلة اللي غير مؤكدة دي قبل العصر، إما ركعتين وإما أربعة. طب أنت ذكرت الحديث بيقول أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وما الباقي فين الركعتين دول؟ الركعتين وردتا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. الأذانين اللي هو الأذان والإقامة، فبين كل أذانين لأي وقت يعني صلاة، فيدخل فيها وقت العصر، ممكن نصلي ركعتين قبله أو أربعا قبله، وهما من السنن غير الراتبة التي لا ينبغي أن نداوم عليها. ولذلك بعد العصر بقى خلاص لا صلاة، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مفيش نوافل بعد كده بعد صلاة العصر يا بنتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم أحمد ابنها ما شاء الله هيدخل الجيش، هو عنده مشكلة يعني صحية، والكومسيون تقريبا في الكشف بتاع الجيش قالوا له قدم تظلم، وقدم بالفعل تظلم، واللجنة الطبية طلبت منه روجيتات طبية بتاريخ قديم. هل ينفع نجيب روجيتة بتاريخ قديم؟ لا، ما ينفعش ان احنا ندلس عليهم بروجيتة بتاريخ قديم. هو ان كان تقدير اللجنة الطبية انه بالمشكلة الصحية اللي عنده لا يصلح في الخدمة العسكرية هيدلوا الإعفاء الطبي، إذا وجدوا أنه يصلح على الرغم من وجود المشكلة الطبية، وفي الحالة دي بيلحق بأي عمل داخل الجيش، يعني عمل إداري عمل كتابي بتاع، فهيلبس هيدخل الجيش، ولا يمكن أن يكون الاعتداد بالروجيتا الطبية. يعني هو مش معقول يقول لي أنا ممكن أخرجك بس هات لي روجيتا بتاريخ قديم، وهو عارف ان انا ممكن اطلع العيادة بتاع المركز الطبي اللي جنب ادارة الكشف بتاع الجيش اروح اجيبها سواء ببلاش ولا بفلوس. لا، ما اعتقدش ان بالسهولة ديت هيكون المعول الاساسي على الروجيتا الطبية، انما الكشف الطبي اللي بيقوم بيه الكومسيون واللجنة الطبية واحد واثنين اللي هو بعد التظلم، يعني دول صاحبة القرار او هذه صاحبة القرار الاساسي، لكن ما ينفعش ان احنا ندلس عليهم ونجيب روجيتا بتاريخ قديم، لان لما نجيب روجيتا بتاريخ قديم احنا نجيبها برضو بالطريق المعروف انها هندفع يعني فلوس كهيئة رشوة او غيره عشان يدينا الروجيتا. سيبوا الامر لله سبحانه وتعالى، ان قدر الله له انه يدخل هيدخل، ان قدر الله عز وجل له انه هيعفى للمشكلة الطبية هيعفى إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولهم ولكم السداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني بتقول مجموعة الورثة الإخوة والأخوات قسموا الميراث من سنين والأوضاع استقرت وكل واحد عرف حقه خلاص، فاللي يمدي بعد السنين دي كلها طالع واحد ولا واحدة من الورثة يقول لا أنا مش عجبان الاسم دي، يصح الكلام ده؟ لا طبعا ما يصحش، خلاص احنا انتهينا وتراضينا على القسمة في الميراث لما جلسنا بعد من بعد الوفاة بشوية من سنين وارتضينا، ما يجيش أنا بعد الشهور ولا بعد ظهور ولا بعد سنة ولا بعد سنوات أقول لا يا جماعة أنا كده مش راضي. لما أنت رضيت في الأول كنت قاعد معانا ورضيت وكتبنا أوراق، أكيد كتبنا أوراق ما يعرف بمشارطة القسمة وكل واحد وقع وعليها شهود، فمش بعد التوقيع وبعد شهادة الشهود يجي بعد شوية بشهر ولا بشهور ولا بسنة ولا بسنين يرجع، لأن معنى كده أن العقود مش هيبقى لها معنى والاتفاقات مش هيبقى لها معنى والقسمة اللي قعدناها من سنين مش هيبقى لها معنى، لأن لو قلنا من حقه يرجع في الـ في الـ في القسمة، طيب بعد سنة ولا اتنين هيطلع واحد تاني يقول برضو أنا مش عاجبني، وبعد سنة ولا اتنين ترجع واحدة ثالثة تقول أنا مش عجباني، يبقى لا قيمة للعقود ولا مشارطات القسمة ولا الأعداد العرفية ولا التراضي اللي احنا انتهينا إليه بهذه الصورة. مدام اتفقنا وارتضينا ومضينا وأشهدنا على القسمة خلاص. ايوة بس انا اتظلمت شوية، يعني انت معرفتش انك اتظلمت للنهاردة، ما انت من ساعة ما كنا قاعدين عرفت انه مثلا الدولك 50 وكان واجب تاخد 51، طب ليه ما اعترضتش ساعتها يعني يومها؟ انت تنازلت يومها عن الجزء المتبقي ليك، فما تجيش بعد شوية ترجع في التنازل بتاعك. انت عفوت عشان الاخوة وعشان صلة الرحم، ما يجيش بعد العفو اتمرد على القسمة دي مرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها كانت بتقول تسألنا تسألكم الدعاء لأختها الحامل في الشهر الثامن وهي تعبانة جدا. على العموم الحمل معلوم أنه ثقل فوق ثقل، يعني تعب وإرهاق، ومن أجل ذلك فضلت الأمومة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3/4 البر من الأبناء والبنات للأم، وجعل الربع المتبقي للأب. قال حينما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أحق بحسن صحبتي، قال عليه الصلاة والسلام أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فليه؟ لأن الأم هي التي تحمل، والحمل تعب وإرهاق ومشقة مدة 9 أشهر كاملة، وبعدين ستضع والحمل والوضع يعني فيه من الألم ما فيه، وسترضع ربما ترضع سنة أو أكثر إلى عامين كاملين في بعض الأحيان، فهذا كله إرهاق وتعب ومشقة، وبالتالي أجرهم أجر النساء عظيم عند الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف حمل أختها وكل نساء المسلمين الحوامل، وأن يسر لهم أمرهم ويكتب لهم أجرهم، وأن يرضيهم فيمن عليهم بالذرية الصالحة الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كانت بتسأل على إطعام 10 مساكين، واحد عنده كفارة يمين، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالإطعام يا ترى ممكن أطعم 10 على مرتين؟ يعني أطعم الأسبوع ده 5 والأسبوع اللي جاي 5، بلاش أطعم النهاردة 5 وبعد شهر أطعم 5 آخرين، ممكن؟ قال بمشروعية تجزئتها عند الحاجة بعض الشافعية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيجوز إن احنا نجزئها. طيب أنا مش لاقي 10 مساكين إنما لقيت 5، خلاص أطعم 5 مرتين، يبقى أنت كده أطعمت 10 مساكين. حتى لو ما لقيتش إلا مسكين واحد وأطعمته 10 أيام، يبقى أنت كده أطعمت 10 مساكين كما أمر الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله يعني بتقول حاسة ان هي كثيرة الذنوب. ما هو يا بنتي لست وحدك، كلنا ذو ذنوب، كلنا أصحاب ذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء، كل بني آدم اللي زيك واللي زيي خطاء، خطاء يعني كثير الخطأ. ولكن قال عليه الصلاة والسلام وخير الخطائين التوابون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يا بنتي يقول لا كبيرة مع استغفار، يعني الإنسان منا إذا وقع حتى في ذنب كبير كالكذب أو الغيبة أو النميمة، ما هو مش لازم الذنب الكبير ده بعيد عنك، الخمر والزنا والسرقة والكلام ده، الكذب كبيرة والغيبة كبيرة والنميمة كبيرة وعقوق الوالدين كبيرة وعصيان الزوج كبيرة، فالكبائر كثيرة. فيمكن للإنسان إذا وقع في ذنب كبير كهذه الذنوب لكنه عاجل نفسه فاستغفر، في هذه الحالة إذا استغفر غفر الله عز وجل له. وربما في بعض الأحيان إذا استغفر واستقام بعد الاستغفار يبدل الله سيئاته حسنات من رحمة الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان منا ليس مستحيلا أن يذنب، ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. فإذا الإنسان وقع في ذنب فإنه لا يؤخر ولا يسوف التوبة، إنما يعاجل نفسه بالتوبة، يسارع بالتوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا. هيتوبوا من إيه ويستغفروا من إيه إلا من الذنوب؟ توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلونا ناخد الصلاة إخواننا وأخواتنا. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته يا شيخ.
اتفضلي يا أختي.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
الله يكرمك الحمد لله.
بالله عليك تدعي لي لابني، عايز يطلق مراته مع عيلين. ادعي له بالله عليك. بنتي عندها الغدة السرطان، سرطان في الغدة.
نعم.
بالله عليك ادعي لها يا كمان يا رب، ويشفي أراضي المسلمين جميعا يا رب.
ان شاء الله.
ادعي ربنا يشفيني، ما بقدرش أقوم من مكاني من رجلي.
ان شاء الله.
ربنا يبارك لك ويديك الصحة ويبارك فيك يا رب يا شيخ.
ان شاء الله بإذن الله.
السلام عليكم.
ماشي اتفضلي. أم فاطمة. أم فاطمة. يا أم فاطمة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شعبان معايا المفروض.
أيوة بنتي اتفضلي.
شعبان الله يكرمك. حتى مبلغ في بنك مصر في فرع المعارض الإسلامية. وبعدين إيه حضرتك قلت لي مرة قبل كده إن المعارض الإسلامية ممكن تاخد الفوائد الوديعة عادي وتدفع عادي.
أيوة.
وبعدين حضرتك الله يكرمك قالوا لي أبناء العملاء ممكن تحطي مبلغ كل شهر 500 جنيه لمدة 12 سنة، وبعد سنة ممكن تاخد ضعف المبلغ أو ضعفين المبلغ.
أيوة.
فده حلال ولا حرام الله يكرمك يا شيخ شعبان؟
ده في نفس البنك يعني؟
نعم.
في نفس البنك؟
نعم.
في نفس البنك؟
في نفس البنك. فرع الرابطة الإسلامية كل شهر 500 جنيه بالنسبة لأبناء العملاء بس.
أيوة.
كل شهر 500 جنيه، وبعد كده إيه بعد 12 سنة اخد بقى المبلغ بقى بالاضعاف يعني بالضعف او ضعفين مش عارفه بقى.
طيب حاضر. اخونا ماجد.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ.
عمتي شقيقه لابويا الله يرحمه.
كويس.
مسنه في كام؟ 80 سنه.
نعم.
كان لديها 10 جرارير على 3 حتات أرض.
أيوه.
دي عمي خدها مننا وقعدت معاه بعد وفاة المرحوم أبويا.
أيوه.
وقال ببيع حتة الأرض دي عشان أعالجها.
يعالج عمتك يعني.
خد ال10 جرارير وضعهم، احنا اشتريناهم منها.
ايوه.
خد منهم 8 وساب 2.
ايوه.
اللهم صل على الكريم. طيب هل لي في ال10 جرارير دولي؟
وخد 8 اللي هي عشان يعالجها يعني؟
هو باع الارض بتاعتها، هو خد الارض بتاعتها وباعها ليا.
ايوه ماشي.
ورثها من ابوها الله يرحمه.
ماشي.
وباع الارض ليا انا خدتها.
ايوه أنا كويس وفوق. كويس.
ولا وعمي دوت غير شقيق لابويا الله يرحمه.
ماشي.
4 وباع الارض انا اشتريتهم منه، انا ليا في الارض دي.
طيب صل على الرسول.
فضل.
سمعني؟
اتفضل.
خد رقم التليفون من الاستاذ ايمن وخلي السؤال ده عشان فيه تفاصيل كده ما الوقت ضيق عليها، نتفاهم فيها على التليفون ان شاء الله. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا عمنا اتفضل.
أنا يا شيخ بعد إذن سيادتك، أنا بنام وأنا نايم بقوم في مية بتنزل في الهدوم وأنا بعد ما بصحى من النوم.
أيوه. نعم.
وطول وبعد ما بخش الحمام برضو طول اليوم مية بتنزل مني.
أيوه.
فأنا وانا مع حكمها في الصلاة عشان انا عايز اعرف عشان الصلاة عشان انا ما بصليش.
طيب ماشي. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لك يا عم الشيخ، لو انا بقرأ سورة التوبة ويعني ايه ما بقولش البسملة بس مثلا يعني قطعت سورة وقفت عندها وعملت حاجة ورجعت لها تاني، اقول بسملة ولا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ده سؤال. السؤال التاني يا عم الشيخ، لو انا مثلا ايه يعني امي بتحب اللي بقى قريب من ربنا، فانا ايه فاللي بيبقى قريب من ربنا بترضى عليه اكتر وبتدعي له، فانا لما بعمل طاعات بقول لها من باب يعني ان هي ترضى عني اكتر وتدعي لي، فهل ده رياء؟ والسلام عليكم.
عليكم السلام. مو محمد.
الو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم. عليكم السلام.
لو سمحت عايز اسمع، عايز اسال عن السقط حضرتك، كفارة
الصاط. الصاط اللي احنا انتوا اجهضتوه يعني؟ كان عنده مدة الحملة قد ايه؟
شهرين.
حاضر. كان في ضرورة ولا؟
ايه؟
كان في ضرورة ولا احنا مش عايزينه خلاص؟
لا ما كناش عايزينه بس يعني كي تعب عندي بتعب منه يعني.
تعب ايه يعني؟
يعني عندي ألم في الظهر ومش حامل الولادة وكده يعني وفترات.
عندك اولاد يا بنتي؟
عندي 3 اولاد وبنت.
طيب خير ان شاء الله.
وعايزه عايز اسال عن حاجه، ابني عنده 22 سنه وما بيصومش وما بيصليش وحاول يصوم ما قدرش اول يوم رمضان.
حاضر.
ماشي
ماشي يا بنتي. طيب إذن أمة الله يا بنتي، كلنا أصحاب ذنوب، فلا تدع الشيطان ييأسك من رحمة الله تبارك وتعالى، إنما الواجب علينا إن غلطنا وأذنبنا إن إحنا نعجل بالاستغفار والندم وكثرة العمل الصالح لي التوبة حتى يغفر الله عز وجل لنا. وعايز اقول لك انه من شروط التوبه ان تكون من قريب، يعني نعمل الذنب وربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ان خلاص فوقنا بعد الذنب وعلى طول نندم ونستغفر ونكسب من الاستغفار والعمل الصالح. فالحديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار عشان ما يجيش عليه الليل التاني ولسه ما تبش، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل عشان اللي أذنب بالنهار ما بالليل ما يجيش عليه الليل التاني عشان يتوب. لا، قبل ما تيجي الليل عليا لو أذنبت بالليل أكون تبت بالنهار، أذنبت بالنهار أكون تبت بالليل. إنما التوبة على الله كما قال الله عز وجل للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليس تسويفا ولا تباطؤا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد بتسألنا وتسألكم الدعاء لابنها، وبرضو البنت عندها مسكينة عندها سرطان يبدو الغدة الدرقية، نسأل الله لهم الشفاء والعافية هم ومرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عن هذا الصبر والاحتمال خيرا، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يطمئن عليهم أهليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حتى هي نفسها تسألنا أيضا وتسألكم الدعاء، تقول أنا ما بقدرش أقوم من الأرض، ربنا يشفيك ويعافيك يا حجة، ويجعل هذا إن شاء الله في ميزان الحسنات، اصبري واحتملي وارضي بما قسم الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله كفارة للذنوب ورفعا للدرجات، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. احنا خلاص أخونا ماجد قلنا هياخد الرقم وأكيد أخده عشان السؤال كده مش واضح. طيب المتصل كان بيقول ان هو مسكين مصاب بسلس بول، فاذا استيقظ من النوم وجد اثر البلل في ملابسه، واثناء النهار ايضا يجد اثر البلل في الملابس، ده اسمه سلس بول، هذا مرض من امراض المسالك البولية، نسأل الله لنا وله الشفاء والعافية. فالواجب عليك يا عمنا اولا ان تداوي نفسك، اقرب مستشفى، أقرب طبيب للمسالك البولية، لعل الله عز وجل يكتب لك الشفاء بهذا الدواء إن شاء الله عز وجل. وأنت في هذه الحالة صاحب عذر. يعني إيه صاحب عذر يا أخي الكريم؟ يعني إذا أردت الصلاة، عايزين نبدأ بداية صحيحة، إذا أردت الصلاة لابد أن تكون ملابسك الداخلية نظيفة، وبعدين حضرتك تستنجي وتضع يعني ما يعرف بشيء يحفظ هذا البول أن يصيب الملابس نفسها، لو جعلت لفافة من القماش، لو جعلت لفافة من القطن أو غيره، حتى لا تنزل نقط البول على الملابس نفسها، فيكون الأذى في أضيق نطاق. ثم تصلي بعد الوضوء ولا تعبأ بشيء حصل، نزل بسرعة ما نزلش بسرعة، نزل أثناء الصلاة، نزل قبل الصلاة، لا تعبأ بشيء حتى تصلي صلاة الفريضة الحاضرة، وإن كان فيها نافلة تصلي النافلة البعدية ركعتين ولا حاجة، ولما نحب نصلي الصلاة اللي بعدها الظهر بعد كده، المغرب بعد كده، العشاء بعد كده، هنعمل نفس العملية، نفك اللفافة دي ونستبدلها، وبعدين نستنجي ونتوضى ونحط اللفافة الجديدة، وليكن حتى لو منديلين ثلاثة من المناديل الورقية دي، منديلين ثلاثة أربعة على بعض، فإن شاء الله بإذن الله يقوا الملابس إن تصبها قطرات البول، ويبقى نستنجي ونحط المناديل ديت ونلفها لفة كويسة، وبعدين نتوضى ونصلي الصلاة الحاضرة، وتستمر في التداوي عند الطبيب ولا في المستشفى، وتدعو الله عز وجل كثيرا بالشفاء والعافية. لكن هذا العذر لا يمنعك أبدا من الصلاة، يعني هذا لا يجعلك تترك الصلاة، إنه في بعض الأحيان يا عمنا الإنسان إذا لم يكن مستطيعا أن يتطهر، لا إنه يغتسل ولا إنه يتوضى ولا إنه يتيمم، فإنه لا يترك الصلاة حتى لو هيصلي بدون وضوء وبدون تيمم هيصلي، لأنه هو صاحب عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فربنا سبحانه وتعالى خفف عن أصحاب الأعذار، فيعني خذ بالرخصة كما شرحت لك، ولكن في نفس الوقت عليك أن تستمر في التداوي عند الطبيب أو المستشفى، وأن تستمر في الدعاء، فعسى الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك عما قريب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أمة الله بتقول بتقرأ سورة التوبة، وطبعا سورة التوبة ليس في مفتتحها ولا مبتدئها البسملة، لأنه كما يقول أهل العلم الأنفال والتوبة كأنهما سورة واحدة، افتتحت في الأنفال بالبسملة زي بقية السور، لكن التوبة لا تستقل ببسملة، لكن هي تقرأ يعني من سورة التوبة، بعدين تقطع القراءة لسبب ما، مثلا رايحة تاكل، رايحة تشرب، رايحة تعمل حاجة، وبعدين هترجع للقراءة تاني. هل تعيد تبدأ بقى القراءة التانية دي بالبسملة؟ لا أبدا، تبدأ القراءة التانية سواء في التوبة أو في غير التوبة، تبدأ القراءة الثانية مدام في مجلس ملحق بالمجلس الأولاني، تبدأ القراءة بالاستعاذة وليس بالبسملة، فإن السنة في البسملة أن تكون عند افتتاح الصور وليس في أبعاد الصور وأثنائها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله بتقول إن والدتها بتحب اللي هو قريب من ربنا شوية، فعشان يستفيدوا بدعوات الأم تقعد الأم تدعي لها يا بنتي ربنا يثبتك مدام بتحافظ على صلاتك، مدام ما شاء الله بتصومي الاثنين والخميس، فربنا يثبتك وربنا يسترك وربنا يديلك الصحة وإلى آخره. فالبنات عايزين أمهم تدعي لهم، فلما بيعملوا عمل صالح يخبروا بهذا العمل الصالح الأم، ليس على سبيل الرياء والتباهي، ولكن على سبيل استجداء الدعاء من الأم، لأن دعوات الوالدة من الدعوات المستجابات، دعوات الوالدة لولدها أو لأبنائها يعني من الدعوات المستجابات، لا بأس بذلك، ما فيش مشكلة يا بنتي مدام ليس القصد التباهي والرياء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد عندها أولاد ما شاء الله ولله الحمد، ثلاث أولاد وبنت تقريبا ولا بنتين، وحصل حمل على غفلة منهم كما يقولون، ومش عايزين الحمل، فأسقطوا هذا الحمل، وبتقول كان عمره شهرين. أسقطنا يعني إحنا اللي عملنا عمدا غلط إن إحنا نتعمد إسقاط الحمل حتى ولو كان أقل من مدة الشهرين. ليه؟ لأنها نطفة، ولأنها بعد شهرين بدأت نطفة ثم دخلت في دور العلقة، والله عز وجل في القرآن الكريم 40 يوم التانيين بعد 40 يوم الأولى، إحنا كده شهرين يعني في نص 40 التانية هو العلقة، قال الله عز وجل خلق الإنسان من علق، فالعلق هي المادة الأصلية في خلق الإنسان، أو المادة المشهورة في خلق الإنسان، أو هو طور من أطوار خلق الإنسان، فما ينفعش إن إحنا بغير ضرورة إن إحنا نسقط الحمل في مثل هذه المدة، فعلينا أن نستغفر الله عز وجل، وأن نندم على ما فعلنا، وأن نعزم عزما أكيدا على أن لا نكرر هذا الأمر مرة أخرى. وخذوا حذركم، احتاطوا، شوفي وسيلة، إذا كنتم مش عايزين حمل دلوقتي خذوا وسيلة من الوسائل الموضعية، لولب أو غيره، أو إن كان ينفع معك الأقراص، أو تنفع معك الحقنة اللي هي الربع سنوية اللي كل 3 شهور أو غيره، إنما ما تسيبش نفسنا كده وبعدين يحصل حمل فنسقط. لكنها تقول بنتنا أم محمد إن هي صحتها ومش متحملة وإلى آخره. إحنا كنا لسه من شوية بنقول إنه الحمل بطبيعته حمل مرهق ومتعب، وهو مشقة لا شك، لكن علم الله عز وجل أن هذه المرأة التي قدر عليها الحمل هي تتحمل هذا الحمل وتتحمل مشقة هذا الحمل، فلا يجوز إسقاط الحمل إلا من ضرورة. الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة على الأقل يكونوا اثنين من الأطباء المختصين اللي هم يقرروا أن الأم دي أو الست الحامل دي لا تستطيع إكمال حملها أو هتتعب هتمرض هيحصل لها كذا أو كذا بسبب الحمل، ففي هذه الحالة بنضحي بالحمل عشان خاطر الأم لأن الأم هي الأصل. وعلى العموم ليست هذه جناية. ليه؟ لأن الحمل أقل من 4 أشهر وما زال لم ينفخ أو لم تنفخ فيه الروح، وأيضا لم يبن فيه خلق الإنسان، لأنه بداية ظهور خلق الإنسان يعني أنه يبقى له رأس أو في بقى في أطراف بقى في جسم بقى في ذراع بقى في رجل. ده الكلام ده يبدأ من بعد اليوم 80 أو كما قال الحنابلة من اليوم 81. فما دام أقل من هذا فإنه لا يجب عليكم إلا التوبة، توبة الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل عنا هذا الخطأ. وما صاحب هذا السقط من الدم اللي بينزل على المرأة التي أسقطت خذي بالأحوط، وهو قول الشافعية، واعتبريه من النفاس، اعتبريه دم نفاس، فامتنعي عن الصلاة وعن الصيام وعن العلاقة المشروعة الزوجية حتى تطهري من هذا الدم وتغتسلي. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك وعلى عامة المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخيرا، ابنها عنده 22 سنة ولا بيصلي ولا بيصوم. الله يسامحك يا ابني، ونسأل الله عز وجل لك ولأبنائنا وبناتنا الهداية والصلاح والسداد والتوفيق. 22 سنة يعني أنت بالغ بقالك 7-8 سنين، أنت مسؤول أمام الشرع، مسؤول أمام الله عز وجل على صلاتك وعلى صيامك. والصلاة والصيام من أركان الإسلام 5، والصلاة بالذات الركن الأعظم في الإسلام بعد ركن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتارك الصلاة على خطر عظيم، حتى أن الحنابلة لا يعدونه مسلما إذا ترك الصلاة، لا يعدونه من المسلمين والعياذ بالله. فيا ابني ابرأ إلى الله عز وجل، وأنت ترى الموت يعاجل الناس فجأة. وربما بعض الشباب فاكر اللي بيموتوا هم كبار السن والعواجيز والشيبان، أبدا، ده يا ابني الموت أصبح في الشباب الآن يمكن نسبته لا تقل عن نسبة الوفيات في كبار السن. فكيف لو أن الله عز وجل قدر علي أو عليك الموت والوفاة؟ ماذا ستقول لربك تبارك وتعالى إذا سألك عبدي لماذا لم تصلي، لماذا لم تصم، وأنت قادر على الصلاة وقادر على الصيام؟ لكن الأم مسكينة بتقول أصل هو أول يوم في رمضان حاول فما قدرش. ما إحنا اللي غلطانين، إحنا الأب والأم اللي غلطانين. عشان كده النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام المنهج القويم لإصلاح الأولاد، ما نسيبهمش لحد ما يبقى عنده 17-18 سنة 20 سنة ونقول له صلي، وإحنا ما خلناهوش يصلي وعنده 7 سنين، وما خلناهوش يصوم وهو عنده 7 سنين، ما عودناهوش على الصلاة والصيام وعنده 6-7 سنين 8 سنين. عشان كده النبي قال لنا إيه؟ مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لكن لما نسيبهم لحد ما يكبروا ويشيخوا ويبقى الولد منهم ما شاء الله ضارب 2 متر في السماء طول وعرض، وبعدين نقول له صوم يا ابني، يقول لك ما انتم ما عودتونيش على الصيام، انا حاولت امبارح ما قدرتش. ما قدرتش ايه يا ابني؟ ده غلط الاب والام. الواجب عليكم ان تناصحوه بقوة حتى تبرئوا مسؤوليتكم امام الله عز وجل، وتكثروا له الدعاء بالصلاح والهداية والسداد والتوفيق، هو وأبناؤنا وأبناء المسلمين. ونسأل الله عز وجل له أن يحبب إليه الصلاة ويحبب إليه الصيام، لكن عليكم أن تراعوا مراعاة كاملة وأن تشدوا عليه بين الحين والحين، في أمر الصلاة وفي أمر الصيام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا قد انتهى ولله الحمد والمنة. شكر الله لكم تواصلكم واتصالاتكم، جعل الله هذا في ميزان حسناتكم أجمعين. ووصيتي الدائمة لحضراتكم، لا تنسوا قناة الندى من دعواتكم أن يبقيها الله عز وجل وأن يقيل عثرتها، ولا تنسوا الندى من دعمكم بالصدقات والصدقات الجارية والزكوات وما تستطيعونه من دعم وتبرع، حتى تقضوا عنها ديونها لتبقى في بيوتنا منيرة مضيئة. نسأل الله عز وجل ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكري لكم موصول، وشكري لفريق العمل أيضا، جزى الله الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.